وإنما يرتفع منصبه منزلته عند الله تعالى إذا حقق التقوى. وفي ذلك يقول بعضهم: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى، وإن حاك أو حجم. فإذا الفخر إنما هو بطاعة الله وبالتقرب إليه، وتمايز الناس وتفاوتهم إنما يتفاوتون بحسب الإيمان وبحسب آثار الإيمان. فأفضلهم أكملهم إيمانا وأكملهم أعمالا وأكملهم وأحسنهم أقوالا وأحوالا، وأبعدهم عن الآثام وأبعدهم عن أنواع الإجرام. هذا هو أكملهم عند الله وأكرمهم وأرقاهم منزلة. فأما منصب وجاه ومال وحسب ونسب ومسكن ومال وولد، فكل ذلك لا يغني عن صاحبه، كما ذكر الله بقوله: ما عن الكافر ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هلكت عني سلاطيني وحشدي ونسبي وحسبي وقبيلتي وأسرتي وأنصاري وأعواني تخلوا عني. فإذا ما على الإنسان إلا أن يحقق الإيمان ويحقق التقوى ليصبح بذلك أفخر الناس وأشرفهم. والفخر والشرف إنما هو عند الله، ولا يضره لو كان ضعيفا مهينا لا يوبه له ولا ينظر إليه، يدفع بالأبواب ولا يقدم في المجالس ولا يحترم ولا يكرم. لا يضره إذا كان عند الله عزيزا، إذا كان عند الله كريما، إذا كان عند الله شريفا، فلا يضره كونه عند الناس وضيعا. تكلم الشارح كما سمعنا على ما اشتهر في كتب الأدب، وهي مسألة التفضيل بين الصابر والشاكر. الصبر يكون مع الفقر، والشكر يكون مع الغنى. وقد تكلم فيهما العلماء، فتكلم فيهما ابن القيم رحمه الله، وأطال في ذلك في كتابه الذي اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو كتاب عظيم، كتاب مفيد نوصي باقتنائه وبقراءته. تكلم فيه على الصبر وعلى أنواع الصبر وعلى الشكر وعلى فوائده، وأطال في ذلك، وأطال أيضا على هذه المسألة، وهي مسألة التفاضل بين الغني الشاكر والفقير الصابر. الفقير هو الذي زويت عنه الدنيا ولم يؤت منها إلا قوتا قدر ما يسد رمقه، وأما الغني فهو الذي فتحت عليه الدنيا وأوتي من أنواع زهرتها. فالفقير صبر واحتسب وزهد وقنع بما آتاه ربه، والغني شكر وأعطى حقوق هذا المال وصرفه في وجوه البر وأنفقه في الخيرات وفي المسرات، وأعطى المستضعفين وصرفه في الجهاد في سبيل الله، ونفع به المحتاجين ونحوهم. فأيهم أفضل؟ ذلك الفقير الذي اقتصر على نفسه وصبر واحتسب، أو هذا الغني الذي أنفق في وجوه الخير؟ اختلف العلماء في ذلك. فإذا نظرنا في الأدلة. الأدلة التي يستدل بها من حيث النقل الآيات والأحاديث وجدناها كلها تفضل الفقير وتحث على التقلل من طلب الدنيا وتحث على الزهد فيها وتضرب لها الأمثال. وقد أورد من ذلك ابن القيم جملة كثيرة مع أنه ذكر أنه اقتصر على البعض ولم يستوفها، وإلا لو استوفها لزادت على ما ذكره أضعافا كثيرة. وأما الأدلة العقلية فإنها تفضل الشاكر، الشاكر الذي رزقه الله مالا. معلوم أن المال لا يحصل إلا بتسبب وبتعب وبكدح وبكد وبطلب، وأن هذا الطلب يحتاج إلى وقت وزمان. فلأجل ذلك الفقير متفرغ للعبادة منقطع لها، وأما الغني فلا بد أن يكون له أوقات يقضيها في طلب المال ويقضيها في تنميته وفي تصريفه وفي حساباته ونحو ذلك، فيكون جل وقته أو أكثره فيما يتعلق بأمور حياته الدنيا، ويكون وقته الذي يقضيه في العبادة أقل بأضعاف من الوقت الذي يقضيه الفقراء في طلب في العبادات ونحوها. فلأجل ذلك مال بعضهم إلى تفضيل الفقير. وسمعنا هذا القول الذي اختاره الشارح، وهو أن يقال أفضلهما أتقاهما، أفضلهما أكثرهما تقوى، أكثرهما عبادة، أكثرهما أعمالا صالحة. فإذا وفق الله الغني وأكثر من الصالحات وصارت لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله فإنهم يفضلون غيرهم، كما وصفهم الله بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا لابد أن يكون لهم تجارة ولهم بيع ولهم تنمية أموالا، ولكن إذا جاء وقت العبادة تخلوا عن الدنيا وعن متاعها كله وأقبلوا على العبادة. إذا جاءت أوقات المنافسات والخيرات سارعوا إليها. فإذا هؤلاء قد جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين أنهم كانوا أهل تقوى وأهل إيمان وأهل أعمال صالحة وحسنات وخيرات كثيرة، وبين أن لهم أعمالا متعدية بحيث أنهم وصلوا الأرحام وأنهم أنفقوا في سبيل الله وجهزوا الغزاة مثلا وأقاموا المشروعات الخيرية ونشروا العلم وبنوا بيوت الله وأقاموا فيها الأماكن التي يتعلم فيها ويقرأ، فكانوا بذلك نافعين لأنفسهم ونافعين لغيرهم، فكانوا بذلك أفضل. ومما يدل على ذلك ما ورد في الصحيح أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، ماذا قال لهم النبي عليه السلام؟ تذكرون الحديث أرشدهم إلى الذكر، قال لهم: ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه سبقتم من قبل من قبلكم ولم يدركم من بعدكم إلا من عمل مثلكم. أرشدهم أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد كل صلاة 33. فذهبوا وقالوها. ثم إن الأغنياء نقل إليهم ذلك ففعلوا. فقالوا يا قال الفقراء: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما قلنا فقالوا مثلنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فربط الأغنياء الذين ما شغلهم مالهم عن عبادتهم ولا عن أذكارهم ولا عن أعمالهم. وبكل حال، فالشكر والصبر كلاهما من الأعمال القلبية، ويرى آثارها على الأعمال البدنية. والأعمال الصالحة زيادة على ذلك، يعني التقوى والإيمان والصلاح وكثرة الخيرات وكثرة الحسنات ناتجة مما في القلب. وأما الشكر والصبر فهما من الصفات الظاهرة التي يمكن أن يحكم بتساويهما. وسمعنا أيضا أن يقال ما قيل في الشاكر والصابر يقال في أمثالهما. فيقال مثلا المبتلى والمعافى كذلك، إنسان ابتلي ولكنه احتسب، وآخر عوفي ولكنه شكر، فهما سواء. وكذلك مثلا إنسانا أعطي فشكر ربه، وآخر منع فحمد ربه. مذكور في أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن تكون له جبال مكة ذهبا وبين أن يجوع يوما ويشبع يوما، فاختار أن يجوع يوما ويشبع يوما. وقال: إذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فجعل الله ذلك مرتبة أفضل من أن تكون له الدنيا. وقد ذكر الله تعالى أنه أعطى من قبله من الأنبياء من الدنيا، ومع ذلك لم ينقصهم من مرتبتهم عنده، كما أعطى سليمان بقوله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، إلى قوله: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. لكن رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم وصبره على ما أوتي وتقلله ودعاؤه بقوله: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، أفضل من رتبة سليمان، مع أن سليمان شاكر لربه، كما حكى الله عنه أنه قال لما أوتي بعرش بلقيس: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم.
الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا.
هنا الطحاوي ذكر خصال الإيمان أو أركان الإيمان، وقد تقدم بعضها، وقد تقدم أيضا اختياره أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو القول باللسان والاعتقاد بالجنان، أو هو التصديق الجازم دون تردد. وتقدم أن القول الصحيح كون الأعمال من مسمى الإيمان، أن الصلاة من الإيمان، والصدقات من الإيمان، والصوم والحج والجهاد ونحوها من الإيمان، وكذلك البر والصلة والصدق والوفاء والأمانة ونحوها من خصال الإيمان، وكذلك ترك المحرمات خوفا من الله تعالى من الإيمان أو من آثار الإيمان. ولكن أصول الإيمان، هذه الأركان التي هي أركان الإيمان الستة، تعتبر هي العقيدة، وتعتبر هي الأسس والأصول. فإذا ثبتت ورسخت في العقل في القلب فإن ثمرتها الأعمال الصالحة، كما ذكرنا في أول الكلام. فثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يعبده وأن يخافه ويرجوه وأن يعتمد عليه ويقبل إليه بقلبه وقالبه ويتوب وينيب إليه، وأن يصدق بخبره، وأن يعمل أو يستعد للقاه. ولا شك أن الأدلة التي قامت على الإيمان بالله تعالى كما قلنا أنها سمعية وعقلية، ولا شك أيضا أن من حقق الإيمان بالله تعالى وصدق بأنه هو الإله الحق وهو الرب، فإنه بعد ذلك يصدق بوجوب عبادته ويصدق بالإيمان بما أخبر به، فيصدق بالبعث بعد الموت وبالجزاء في الآخرة، ويصدق بالرسل الذين بلغوا رسالات ربهم، ويصدق بالكتب التي أنزلها الله وضمنها شرائعه، ويصدق بالقضاء والقدر، وأنه من تمام قدرة الله على العباد وعلى كل شيء، ويصدق بالأمور الغيبية التي أخبر الله تعالى بها ولو لم يرها، لأنه أخبر بها الصادق المصدوق، أخبر بها الله أو أخبرت بها رسله، فيصدق بذلك. ولا شك أن من صدق تصديقا جازما فإنه ولا بد سيعمل وسيظهر أثر هذا التصديق على جوارحه، على لسانه وعلى سمعه وعلى بصره وعلى يديه وعلى رجليه وعلى حاله وماله وعلى مآله وعلى بدنه، يظهر آثار ذلك جليا لا خفاء فيه. سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث جبريل بالأعمال الظاهرة، وفسر بالأعمال الباطنة، والإسلام بالأعمال الظاهرة. وقد تقدم الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان، وتبين لنا أنها مراتب، وأن أعلاها مرتبة الإحسان، ثم بعدها مرتبة الإيمان، وأوسعها مرتبة الإسلام. وتقدم أمثلة لذلك، لعلنا نعرف أن كل من دخل في الإسلام وعمل بالأعمال الظاهرة عومل بمعاملة المسلمين، ولكن قد يكون إيمانه ضعيفا لا يرتقي به إلى المرتبة الثانية. وكل من وصل إلى الإيمان وآمن بالأمور الغيبية وعمل بموجبها فقد يكون أيضا تصديقه متوسطا لا يصل به إلى المرتبة الثالثة التي هي الإحسان. وقد سمعنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة في حديث جبريل، وجعل الأعمال الظاهرة أيضا هي الإيمان في حديث وهج عبد القيس، قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فجعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والشهادتين من الإيمان، وكذلك أداء الخمس ألحقه بالزكاة، فجعل ذلك من الإيمان. وبوب البخاري رحمه الله على هذه كلها على الخمس بأنها من الإيمان، حيث يقول: أداء الزكاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، يعني من الأعمال التي فعلها يكون متمما للإيمان. وقد ذكر الشارح فيما سبق الحديث الذي فيه شعب الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل هذه 64 كلها من خصال الإيمان، أي من أجزائه أو من ثمراته. ولا شك أن المؤمنين يتفاوتون في بعض الأحاديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل حسن الخلق مع أنه جبلة وطبيعة ولكن يثاب العبد عليه، جعله سببا لكمال الإيمان وقوته. وتمكنه. وبكل حال فما على المسلم إلا أولا أن يحرص على تحقيق الإسلام والإيمان والعمل به، ثم بعد ذلك يتفقد أعماله، يتفقد أعماله هل عمل بالأعمال التي يتصف بها المسلمون المؤمنون، فإذا وجد في نفسه نقصا حرص على تكميل ذلك النقص ليحوز الرتبة العالية. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر فذكر الحكمة، ذكر الحكمة في قراءته لسورتي الإخلاص، وذلك أن سورة قل هو الله أحد فيها توحيد الذات والصفات، وأما سورة الكافرون ففيها توحيد العبادة. توحيد الله تعالى بأفعاله تضمنته سورة قل هو الله أحد. توحيد الله تعالى بأفعالنا بأن تكون أفعالنا لله وحده، طاعتنا ودعاؤنا وتوكلنا وخوفنا ورجاؤنا تضمنته سورة الكافرون. إذن فكونه يقرأ هاتين السورتين في هذه الصلاة في سنة الفجر التي يستقبل بها النهار كأنه يعاهد ربه أنني في أول نهار هذا أعبدك يا رب وأخصك بالعبادة وأعتقد وحدانيتك وأنزهك عن صفات النقص. وأما قراءته للآيتين في سورتي البقرة وآل عمران فتلك الآيتان تشتملان على خصال الإيمان وخصال الإسلام. فالإيمان ذكر في آية البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فجمعت الآية خصال الإيمان، يعني آمنا بالرسل وآمنا بما أنزل إليهم، ولكن الإيمان يستدعي العمل، ولذلك ختمها بقوله ونحن له مسلمون. وأما آية آل عمران ففيها التوحيد، يخاطب الله يا أهل الكتاب بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي كلمة التوحيد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا قل اشهدوا بأننا مسلمون. فختمها بالإسلام وأكد فيها التوحيد. فكان الإنسان إذا قرأهما في أول النهار يعتمد أو يعاهد ربه على أنه مؤمن وأنه موحد. وبعدها قد تكرر معنا أن عقيدة المسلمين تنبني على أركان الإيمان أو أصول الإيمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في قوله لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فما يتفرع عن هذه الأركان الستة هو معتقد المسلمين، اعتقادهم في الأمور كلها التي هي الأمور الغيبية، ولا شك أن دليلهم فيها هو الرسالة أو الرسالات التي بلغتها إليهم رسل الله. فلما عرفوا صدق الرسل وعرفوا ما جاءوا به وصحته وعرفوا أدلة رسالتهم والمعجزات التي أيدهم الله بها، آمنوا برسول الله، ولما آمنوا برسول الله أولهم وآخرهم آمنوا برسالاتهم، الرسالات أو الرسائل التي يحملونها والتي بلغوها التي بلغوها إلى أممهم. وكان من جملة تلك الرسالات الإيمان بالغيب، حيث أن الرسل صادقون ويلزم تصديقهم فيما بلغوه. وكان من جملة ما بلغوه أن أخبروا الناس بأنهم عبيد لله وأن الله هو ربهم، وأخبروا الناس بأنهم متعبدون يعني مأمورون ومنهيون، وأخبروا بأن الخلق مثابون أو معاقبون، وأن هناك دار أخرى غير هذه الدار يلاقون فيها جزاء أعمالهم، يلاقون فيها الثواب أو العقاب على ما عملوه أو ما قدموه في هذه الحياة الدنيا. صدق المؤمنون بذلك كله، ولما صدقوا به ظهر عليهم آثاره. فعند ذلك استعدوا لذلك اليوم، استعدوا للقاء الله عز وجل، وعملوا الأعمال الصالحة التي يعرفون أنها سبيل النجاة، أنها النجاة في الآخرة، وحذروا من الأعمال التي توبقهم والتي تكون سببا للعذاب. فكان هؤلاء هم أهل العقل عن الله، المؤمنون هم أهل العقول، هم أهل الذكاء، هم أهل الفطنة، هم الذين لم تقصر أنظارهم عند الحياة الدنيا ولا عند شهواتها وملذاتها، ولم يقصروا أفكارهم على شهوات البطون أو الفروج ولا على ما تميل إليه النفوس، بل سمت همامهم وعلت عزائمهم وتنافسوا في الأعمال الخيرية، واستعدوا للدار الآخرة، وجعلوا الدار الدنيا دار ممر ليست بدار مقر، وعمروها وعبروها ولم يعمروها، وقدموا عمارتهم ومنافساتهم لدارهم التي هي دار البقاء. هذا إيمانهم باليوم الآخر. وكان من جملة ما أخبرتهم به الرسل الإيمان أيضا بالقضاء والقدر، بقضاء الله وقدره، خيره وشره، وحلوه ومره، كله من الله. وقد تكرر معنا الإيمان بالقدر، وأنه يدخل فيه الإيمان بعلم الله، بحيث يعتقد المسلم أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل أن تقع، عالم بما يكون في الوجود وما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وهذا الإيمان به دليلهم فيه أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحدث ما يحدث في هذا الكون، فلا يحدثه إلا وقد علم، قد علم وقته وزمانه الذي يحصل فيه، وقد علم كيفية حصوله، فعلم عدد الخلق والتراب وأبصر فلم يستر بصره حجاب، وسمع جهر القول وخفي الخطاب، وعلم ما سوف يحدث، علم أعمال الخلق، وعلم عددهم، وعلم من يولد ومن لا يولد له، وعلم عمل كل مولود وما يختم له قبل أن يولد. كل ذلك عالم به سبحانه وتعالى. الفائدة من اعتقادك لهذا العلم هو اعتقادك أن الله بكل شيء عليم، وإذا عرفت أنه بكل شيء عليم فلا شك أنه يعلم سر النجوى، يعلم ما يدره الصدور، يعلم عليم بذات الصدور، يعلم ما تكنه الأنفس وما توسوس به الصدور. وإذا كان عالما بذلك فإنه يحاسب عليه إذا شاء. يقول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيحمل الإنسان على أن لا يحدث نفسه إلا بالخير، وأن لا يهم إلا بالطاعة، وأن لا يتكلم إلا بما فيه مصلحة، وأن يبتعد عن العقائد السيئة وعن الوساوس والأوهام والتوهمات، وكذلك عن الهمم السيئة. وبذلك يكون عند علم الله تعالى. كذلك أيضا يدخل في الإيمان بالقدر قدرة الله، أن رب سبحانه قادر لا يعجزه شيء، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولا يخرج مخلوق عن قدرته، ولا يعجزه أي مخلوق، فهو يعاقب من يشاء بدون أن يرده أحدا، وينتقم ممن يشاء بدون أن يحتج عنه محتجب، وينتصر ممن عصى وينتقم منه وهو عزيز الانتقام، ويحل بمن يشاء المثلات، وينزل بهم العقوبات، ويرسل عليهم النقمات إذا شاء إذا خرجوا عن طاعته، ويوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. فإذا اعتقد المسلم ذلك اعتقد أن التصرف بالكون له وحده. كذلك أيضا يؤمن بما أصابه وما وقع له، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. إذا أصابك شيء فاعلم أنه ليس منه مفر ولا محيد، فلا تقل: يا ليتني تقدمت أو تأخرت حتى أسلم من هذه المصيبة، بل تعلم أنها مكتوبة عليك لا مفر منها. وإن كان الرب سبحانه قد أمرك بأخذ الحذر، فإذا علمت أن هذه قدرة الله، أن القدر قدرة الله عز وجل، فعليك أيضا أن تعلم بأن قدرة الله التي لا يخرج عنها شيء يدخل فيها الطاعات والمعاصي، فهو الذي قدر الطاعات هو الذي قدر المعاصي كما يشاء. فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه سبحانه أمر ونهى، فالذين علم الله بهم الخير امتثلوا ما أمرهم الله به، والذين علم فيهم السوء تركوا ما أمروا به، فهؤلاء الممتثلون لهم الثواب. وإن كان الله هو الذي خذلهم بحكمته وعدله، وهؤلاء الذين أطاعوا لهم الثواب، وإن كان هو الذي وفقهم برحمته وفضله. كذلك أيضا ينبغي أن نعرف أن الخير كله من الله، وأنه لا ينسب إليه الشر بوجه من الوجوه. مذكور في التلبية تلبية الحج أنه يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، نحن عبادك الوافدون إليك الراغبون فيما لديك. فيقولون الشر ليس إليك، معلوم أن الله تعالى هو الذي قدر الخير والشر، ولكن صدوره من الله تعالى ليس شرا بل هو خير محض، ولكن إنما يكون شرا بنسبته إلى العبد. فإذا قدر الله على هذا الكفر وعلى هذا القتل وعلى هذا الزنا وعلى هذا الإسكار وعلى هذا السرقة ونحو ذلك فهي شر من نسبة إلى العبد وخير من نسبة إلى تقدير الله تعالى، فإنه هو الذي قدرها، ولكنه قدرها لحكمة حتى يعلم أنه على كل شيء قدير وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. تفصيل هذا قد مضى أمر بنا بعضه، ويمكن أن يمر بنا أيضا بقيته ونستمع إلى الكلام في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بيّن معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه، ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده.
الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة وهي الأركان الخمسة، والإيمان فسر بالأركان الستة التي هي العقائد. وعلى هذا فإذا جمع إذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإيمان بالأعمال العقدية الغيبية، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الأركان الظاهرة التي هي أعمال بارزة. وسبب التسمية أن الإسلام يستدعي الاستسلام الذي هو الإذعان، فالذي يقيم الصلاة مذعن ظاهرا، والذي يؤدي الحج مذعن ظاهرا، وكذا الذي يصوم ويزكي ويتشهد مذعن وخاضع ومتواضع. وأما الأمور العقدية القلبية فهذه خفية تستدعي أدلة قوية ثم بعد ذلك ترتكز في النفس وتكون آثارها الأعمال الصالحة. وقد مر بنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس قال لهم: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدوا من الغنيمة الخمس أو خمس ما غنمتم. فأمرهم بأركان الإسلام وفسر بها الإيمان، وذلك لأنه لم يفسر لهم الإسلام فجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الإسلام والإيمان. وعلى هذا فإذا اقتصر على الإيمان، ما هو الإيمان؟ دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اقتصر على الإسلام دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع فسر الإسلام بالظاهرة والإيمان بالباطنة. الله تعالى قد ذكر الإيمان، هذه من الأعمال الباطنة، وجاهدوا، هذه من الأعمال الظاهرة، فجعل الجهاد أيضا من خصال الإيمان. كذلك آية سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فجعل تحكيم الشريعة وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم هي العلامة الواضحة للإيمان، فمن لم يجعل الرسول هو الحكم فليس بمؤمن. عملا بهذه الآية فهذا دليل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. إذا اقتصر على الإيمان دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وذلك لأنها نتيجته وثمرته. أما الإسلام فيفسر بالأعمال الظاهرة لأنها علاماته، ومعلوم أن الأعمال الظاهرة ليست هي الخمسة فقط، ولكن هذه الخمسة هي دعائمها وأسسها وأصولها، وإذا حافظ عليها حافظ على غيرها. فالأركان الخمسة الظاهرة: الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أسس الإسلام وعموده ودعائمه وأركانه التي يتكون منها والتي يقوم عليها. ولكن هناك أيضا خصال أخرى تعتبر مكملات، فلأجل ذلك إذا أتى بهذه الأركان احتاج إلى تلك المكملات. وقد ذكرنا أنهم ضربوا مثلا للإسلام بالبناء، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، مثله بالبناء، وأنتم تعرفون أن البناء لا بد أن يكون له زوايا، فجعل الأركان هذه هي الزوايا التي يتكون منها، وهي الحيطان الأربعة المتقابلة، فهذه تعتبر أركانه لا يتم إلا بها، فهذا المكان لا يتم إلا إذا تكاملت زواياه المتقابلة، ولكن هو مع ذلك يحتاج إلى تكملة. بقية الخصال التي هي إما أفعال وإما تروك هي بمنزلة المكملات. لو أن المسجد فقط إنما صبت حيطانه مجرد إقامة لقلنا إنه يحتاج إلى تكملة، يحتاج إلى أبواب، يحتاج إلى نوافذ، ويحتاج إلى إنارة، ويحتاج إلى تهوية، ويحتاج إلى فرش، ويحتاج إلى سرج، ويحتاج إلى مرافق ومتكئات وما أشبه ذلك. فكذلك الإسلام بحاجة إلى الجهاد، وبحاجة إلى الأعمال الصالحة، وبحاجة إلى ترك المنكرات كلها، ترك القتل وترك الزنا وترك الشرك وترك السرقة والفساد وأنواعه وما أشبه ذلك، وكذلك إلى بر الوالدين وإحسان الجوار وصلة الأرحام وبذل السلام وتشمية العاطس وعيادة المريض واتباع الجنائز وما أشبه ذلك. لا شك أن هذه من خصال الإيمان. فالذي يأتي بالأركان الأركان الخمسة يطلب منه تكبير ذلك بأن تستدعي هذه الخمسة غيرها، فيقال له ائت بالبقية حتى تكون بذلك قد كملت الإسلام.
والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه.
يجيب هنا بما سمعنا، يعني لماذا اقتصر في الإسلام على الأركان الخمسة ولم يذكر بقية الخصال؟ لم يقل الإسلام أن تجاهد في سبيل الله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تصل رحمك وأن تبر والديك وأن تحسن إلى جيرانك وأن تحب المسلمين وأن تسلم على من سلم عليك وأن تعود المرضى وأن تتبع جنائز الموتى ونحو ذلك. لماذا لم يذكر هذه الخصال في الإسلام؟ ولماذا لم يذكر المتركات؟ لم يقل إن من الإسلام أن تترك الزنا وأن تترك القتل وأن تترك الشرك وأن تترك السرقة وأن تترك الغيبة والنميمة وأن تترك الخيانة والإثم وأن تترك السباب والفحشاء وما أشبه ذلك. لم يذكر هذه الأشياء في الإسلام. نقول لا شك أن هذه من خصال الإسلام، سواء كانت الأفعال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحب في الله والبغض في الله والولاء له والبراء له وما أشبه ذلك، أو كانت من التروك كترك المنكرات والمعاصي ونحوها. لا شك أنها من خصال الإسلام، ولكن يجاب عنها بما سمعنا، بما أجاب به الشارح. فيقال أولا أن الأركان الخمسة تستدعي غيرها. لا شك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا حافظ العبد عليها فإنها تحبب إليه الأعمال الخيرية، فتراه يحب النفقة في سبيل الله، وتراه يحب الجهاد، وتراه يحب الخير ويحب أهل الخير، وتراه يتعلم العلم ويعلمه، وتراه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبر أبويه ويبذل السلام للعالم ويأمر بما يحبه المسلمين ويفشيه فيما بينهم، وتراه يصل الرحم ويحسن الجوار ويحسن إلى المماليك وما أشبه ذلك، وتراه أيضا يبتعد عن المنكرات لأن صلاته تنهاه، فتراه يحفظ لسانه ويحفظ عينيه عن نظر إلى الحرام ويحفظ أذنيه عن سماع الغناء والملاهي وما أشبه ذلك، ويحفظ يديه عن البطش بالآثام ونحو ذلك، ويحفظ قدميه عن المشي بهما إلى ما حرم الله. لماذا؟ لأن صلاته أمرته بالخير ونهته عن الشر، فهذه خصلة أو سبب من الأسباب التي جعلته يحب الخير ويكثر منه. كذلك أيضا جواب ثاني، وهو أن هذه الخصال قد لا تجب على كل فرد فرد، بخلاف الصلاة فإنها واجبة على كل فرد، والزكاة على كل فرد من عنده مال، والصوم على كل فرد، والحج على كل فرد من قدر على الحج. أما مثلا الجهاد فإنه على القادر وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وكذلك الأمور التي تتعلق بالغير. فمثلا بذل السلام فرض كفاية، إذا سلم واحد من عشرة كفى، وإذا رد واحد من العشرة كفى. وكذلك الخصال الخيرية لا تجب على كل أحد، فقد لا يجب على كل أحد مثلا أن يبر أو يصل، قد لا يجب أن يكون لكل أحد مثلا أقارب يحتاج إلى صلتهم أو ما أشبه ذلك، فوجوبها إنما هو على الشخص الذي اتصف بتلك الصفة. فهذا جواب. كذلك أيضا من الأجوبة أن مثلا الكفارات التي قد تصبح واجبة ما تجب على الإنسان بإيجاب الشرع، إنما بإيجاب نفسه، فالنذور التي يلزمها نفسه هو الذي أوجبها، إذا مثلا أوجب على نفسه أضحية أو أوجب على نفسه صدقة اعتبر هذا مما أوجبه على نفسه لم يوجبه عليه الشرع، إنما الشرع سن له مثلا الصدقة وسن له الأضحية مثلا وسن له أنواع البر أنواع البر المتعدية. أما مثلا الكفارات، كفارات النذور وكفارات الأيمان وما أشبهها، فهذه أيضا لا تجب على كل فرد، إنما تجب على من أوجب على نفسه أو أتى بالسبب الذي أوجبه على نفسه. فإذا الناذر هو الذي أوجب على نفسه كفارة يمين إذا لم يفي بنذره، الحالف هو الذي أوجب على نفسه كفارة عن الحلف، المظاهر هو الذي أوجب على نفسه، وهكذا كفارة القتل، وهكذا كفارة الوطئ في نهار رمضان وما أشبه ذلك. لا شك أن هذه إنما أوجبها الإنسان على نفسه. وبكل حال فإن الأشياء التي يكلف بها الإنسان إما أن تكون من الخصال الخيرية التي ليست واجبة ولكنها مشروعة وفيها أجر، فيها حسنات كالأذكار والأدعية وقراءة القرآن والاعتكاف في المساجد والإتيان بالنوافل قبل الصلوات وبعدها وأنواع التطوعات، وكذلك أنواع الصدقات الزائدة على الواجب الذي هو الصدقة وما أشبه ذلك. فهذه خصال خيرية يحبها الشرع إذا أحبها العبد أكثر منها، وحبه لها يظهر عن كونها طاعة، فإذا علم أنها طاعة وأن الله يحبها أكثر منها. وأما التروك والمحرمات فإن الذي يتركها هو الذي يعرف عاقبتها ويعرف الآثام التي تترتب عليها. فإذا علم العبد أن الله تعالى يعاقبه على الشرك، يعاقبه على القتل وعلى الزنا وعلى المسكرات والمخدرات ونحوها، يعاقبه على القذف وعلى السباب والشتم واللعن والغيبة والنميمة ونحو ذلك، يعاقبه على أكل الحرام كأكل الربا وأخذ الرشا والمعاملات المحرمة وما أشبه ذلك، يعاقبه على سماع الغناء واللهو وما أشبه ذلك. إذا علم أنه يعاقبه على ذلك تركها. وهذه أيضا ليست من الضروريات، ليس كل أحد مضطر إلى أن يتعامل بالمعاملات المحرمة، ليس كل أحد مضطر إلى أن يغتاب وأن ينم وأن يشتم ويسب ويكذب، ليس كل أحد مشتاق ولا مضطر إلى أن يرى الصور والملاهي وينظر إلى العورات وما أشبه ذلك، ليس كل أحد مضطر إلى أن يسمع الغناء واللهو وما والباطل والكلام السيء وما أشبه ذلك، ليست من الضروريات. فإذا لما كان فيها مفاسد ولم يكن فيها مصالح كان الإسلام مشتملا على النهي عنها وعلى الزجر والعقوبة عليها. فإذا أسلم العبد وعرف أن هذه الخصال التي هي أركان الإسلام هي السبب في أنه مسلم، عرف أن الإسلام لا يجتمع هو ضده وأن الإسلام ينهى عن الآثام، فاجتنب الآثام كليا واستكثر من الطاعات كليا، وبذلك يتم إسلامه وإيمانه.
والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الآية. فإن قيل كيف الجمع بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل قوله كل من عند الله الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله، فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا كتبتها عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة والطاعة، والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
كلام على المصائب وكونها مقدرة من الله، الحسنات والسيئات. فالله تعالى يقول: قل كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة كلها مكتوبة ومقدرة من الله. لو شاء الله ما حصلت هذه العقوبات ونحوها، ولا حصلت هذه الآفات وما أشبهها، فهي من الله، من الله خلقا وتكوينا وقضاء وقدرا. المراد بالحسنة والسيئات هنا الحسنة يدخل فيها الأعمال الصالحة، يعني ما عملت من أعمال صالحة فالله هو الذي أقدرك عليه، ويدخل فيها الخيرات الحسية، ما أصابك من نعمة وما أصابك من صحة ومن ثروة ومن خصب ومن أمن ورخاء، وما أصابك من نعمة مال أو ولد أو فرح أو بشر وسرور أو ما يبهجك وما يسر نفسك، ما أصابك من هذه كلها فهو من الله. وقد جعل الله تعالى ذلك ثوابا على الأعمال والحسنات التي يعملها العبد. قال الله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي لنعطينهم في الدنيا حسنة، وذلك لأنهم أتوا بالأسباب. فإذا أتى العبد بالأسباب التي هي الإيمان والأعمال الصالحة، فإن الحسنة التي تصيبها إما الحسنة التي هي خيرات أخروية أو خيرات دنيوية هي من الله، وهي أيضا جزاء له على عمله. فأنت أيها المؤمن التي اتقي المؤمن العبد الصالح، إذا أصلحت عملك جازاك الله تعالى بحسنة في الدنيا وبحسنة في الآخرة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالحسنة في الدنيا الصحة والنعمة والرفاهية والنصر والتمكين والخيرات المحبوبة للنفوس، والحسنة في الآخرة هي الجنة. فما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي أنعم بها عليك وهو الذي تفضل بها عليك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من هم أو من غم، ما أصابك من جوع أو من عري، ما أصابك من مرض أو من حزن، ما أصابك من خوف أو من حزن أو من قلق أو اضطراب أو من فقر أو وفاقة أو من مرض وموت وفراق حبيب وما أشبه ذلك، فاعلم أنه عقوبة على سيئات اقترفتها، أو أنه محنة لك واختبار. إذا كان في إيمانك شيء من النقص أو من الضعف حتى يثبت إيمانك أو يتزعزع فهي من نفسك، يعني سبب هذه السيئات التي أصبت بها أنها صادر عن نفسك. ولهذا قال الله تعالى للصحابة: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني في غزوة أحد، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم إليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم أي بسبب فعلتموه سلط عليكم هذا العدو، فهو من عند أنفسكم، أي عملتم عملا حصل به هذا التسليط. نقول لا شك أن الإنسان عليه إذا ابتلي بالحسنة أن يشكر، وإذا ابتلي بالسيئة أن يصبر. فإذا أصابته الحسنة، أصابته النعمة والرخاء والثروة والغناء وكثرة المال والولد والصحة والرفاهية والخيرات التي تسره وتجلب له الحياة السعيدة، فلا يعتقد أن ذلك كرامته، بل يعتقد أنه ابتلاء من الله له، إما أنه جزاء على أعمال عملها وثواب لحسنات عملها، فيكون قد عجلت له حسناته، وهذا يخيف. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون إذا وسعت عليهم الدنيا، يقولون: نخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا. الحسنات التي أو الخيرات والرفاهية التي فيها الناس الآن قد تكون حسناتهم وأعمالهم الصالحة عجلت لهم، ولا يبقى لهم في الآخرة ثواب. ويمكن أن تكون هذه الحسنات والنعم والرخاء التي أعطيها الناس في هذه الأزمنة أن تكون جزاء على أعمالهم الصالحة مع ادخار الأجر لهم. الله تعالى يثيب الصالحين والمؤمنين بثواب في الدنيا ولا ينقص ثوابهم في الآخرة، فيجمع لهم بين حسنتين: حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. كذلك أيضا يمكن أن تكون هذه الخيرات وهذه النعم التي أصابها الناس في هذه الأزمنة وهذه التوسع السعة والرفاهية والنعم يمكن أن تكون ابتلاء. فإن الله تعالى يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر، فيبتلي بالحسنات ويبتلي بالسيئات. الابتلاء بالحسنات لأجل أن يظهر من العبد هل يشكر أم يكفر، كما حكى الله تعالى عن سليمان أنه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فإذا نقول هذه النعم التي فتحت علينا من فضل الله علينا ليبتلينا هل نشكر أم نكفر، فإذا عرفنا أنها من الله شكرنا، وإذا عرفنا أننا بحاجة إلى تقييدها استعملناها بما يحبه الله تعالى، وبذلك تثبت وبذلك نكون من الشاكرين لها. فهذا هو الابتلاء بالخيرات. أما الذين انخدعوا بها واعتقدوا أن ذلك دليل على كرامتهم فإنهم هم المحرومون، هم الذين تعجلوا ثواب أعمالهم في الدنيا واعتقدوا أن ما فتح عليهم وما أمدهم الله به اعتقدوا أنه دليل على كرامتهم وعلى فضلهم وعلى شرفهم وعلى رفعة منزلتهم ونحو ذلك. وقد وقع هذا للأولين، حكى الله تعالى عن قارون أنه قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أوتيته على شرف، أوتيته على منزلة رفيعة، أو أوتيته لأني محبوب ومحظوظ عند الله. ولهذا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء هم الذين نظرتهم دنيوية ولم يعتبروا أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فإذا عرف العبد أن هذا الابتلاء بالخيرات أنه ليس دليلا على الكرامة، بل إما أنه لحسنات عملها فيثاب عليها في الدنيا ولا يبقى له ثواب في الآخرة، وإما أنه لأجل أن يختبر هل يشكر أم يكفر، وإما أنه تعجيل أو توسعة عليه في الدنيا ولا ينقص أجره في الآخرة إذا شكر الله تعالى علم كيف يقابل الحسنة الدنيوية. أما السيئة الدنيوية فإذا أصابت الإنسان، إذا أصاب الإنسان سيئة دنيوية يعني مصيبة أو بلاء أو مرض أو فقر أو فاقة أو موت قريب أو حزن أو خوف أو مثلا تشريد وتفريق أو نهب وسلب أو تسليط أعداء أو ما أشبه ذلك، فما سبب ذلك؟ لا شك أنه يدخل في هذه الأمور إما أن يكون تكفيرا للسيئات. المؤمن مبتلى، فإذا صار عنده سيئات سلط الله عليه المرض وسلط الله عليه الخوف ونحو ذلك، كما في الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وفي الحديث أيضا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا سبب. السبب الثاني أن هذه المصائب وهذه الآفات التي تصيب الإنسان قد تكون تمحيصا وتكفيرا للسيئات التي اقترفها، وذلك لأنه قد لا يأتي بحسنات تمحوها فيسلط الله عليه الأمراض. السبب الثالث أنه ابتلاء امتحان ليظهر من يصبر ومن يجزع. قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فإذا هذه المصائب هي بسبب الناس، بسبب الإنسان، سيئات اقترفوها أو أعمال قصروا فيها أو نحو ذلك، فالسبب الأصل منهم. والله تعالى قد يبتليهم بهذه الأشياء حتى يختبر قوة إيمانهم وصبرهم، وحتى يرفع درجات الصابرين، وحتى يكفر عنهم بعض سيئاتهم، أو يكون هذا الابتلاء اختبارا ليظهر من يصبر ومن يجزع. فهذا ما ورد في معنى قوله إن تصبك حسنة، قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
قد عرفنا أن من عقيدة أهل السنة في أهل أنهم لا يخلدون في النار، وإن دخلوها فإنهم يخرجون منها. والمراد الذين ماتوا وهم مصرون على بعض الذنوب الكبيرة التي ورد فيها وعيد، وذلك لأن الخوارج تمسكوا بأحاديث وبنصوص فيها وعيد شديد لمن عمل ذنبا أو كبيرة، فأخرجوهم من دائرة الإسلام وأدخلوهم بالكفر، واستحلوا قتالهم ودماءهم وأموالهم بمجرد ارتكاب الذنب. وجاء المعتزلة فأخرجوهم من الإسلام ولم يدخلوهم بالكفر، وجعلوهم في منزلة بين الكفر والإيمان، وحكموا بخلودهم في النار بموجب النصوص التي فيها وعيد. وجاء أهل السنة فقالوا إنهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم ذنوبهم وأدخلهم الجنة على أول وهلة، وإن شاء أدخلهم النار تطهيرا لهم لما اقترفوه من الذنوب، وبعد ذلك بعدما يمحصون ويهذبون وينقون يخرجون من النار ويدخلون الجنة. فمنهم من يطول بقاؤه في النار ألوفا من السنين، ومنهم من لا يبقى فيها إلا قليلا على قدر ذنوبهم أو بدعهم، ومآلهم إلى دخول الجنة ولو بعد مدة، وذلك لأنهم من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد ومن أهل التصديق، وإن كان معهم شيء من الذنوب اقترفوها. وعلى هذا كيف نحمل النصوص التي فيها الوعيد بعدم دخول الجنة لبعض العصاة؟ وذلك لأنه بلا شك وردت أحاديث كثيرة وآيات ظاهرة الدلالة في أن العصاة في النار، سواء يخلدون فيها أو يدخلونها أو يحرمون على الجنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، ومثل قوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وكقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ومثل قوله أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، ومثل الآيات قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. وكقوله في من يتولى يوم الزحف ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. ومثل قوله في آكل الربا في قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. يعني عاد إلى التعامل بالربا وتوعدهم بأنهم من أصحاب النار بمجرد أكلهم الربا. والربا إنما هو من الكبائر لا من الكفر والشرك. وكذلك الوعيد في قتل النفس يعني قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. تمسك بهذه النصوص الوعيدية من القدرية والخوارج واجعلها نصا في أن العاصي المصر على المعصية لا يخرج من النار بل يدخل فيها ويخلد. وتمسكوا بالأدلة أو بالآيات التي فيها عدم الخروج من النار كقوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وكقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وكقوله وما هم بخارجين من النار. هذا ما تمسك به الوعيدية. وأهل السنة يقولون هذه النصوص فيها وعيد شديد فنجريها على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر لتكون زاجرة عن المعاصي. وذلك لأن التهاون بالمعاصي يعتبر ذنبا أكبر من فعلها فلأجل ذلك لا نتأولها حتى تكون زاجرة بل نؤيدها ونؤكدها ونستدل بالأخبار الأخرى وبالأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد على الذنوب والتي فيها إهلاك الله تعالى لمن أذنب أي ذنب أو لمن ارتكب أي منكر. وعيد شديد لو تتبعناه لوجدنا أحاديث كثيرة تدل على ذلك. من أراد أن يتوسع فيها يقرأ الأحاديث التي ذكر ابن القيم في كتابه الذي سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي حيث أورد في أوله أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة تدل على أن الله تعالى يعاقب على الذنوب ولو لم تصل إلى الكفر وأنه بسبب الذنوب أهلك أقوام. فاستدل مثلا بما روي في بعض الآثار أن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أني مهلك من قومك 60,000 من شرارهم 40,000 من خيارهم. قال يا ربي هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يجالسونهم ويؤانسونهم فعاقب الأخيار في الدنيا بالهلاك ولم يكن لهم ذنب إلا مجالسة الأشرار ومآكلتهم ولم يذكر ذنب الأشرار. هل وصل إلى الكفر أو أن أنه من المعاصي، وإذا كان من المعاصي فدليل واضح على أن العصاة متوعدون بالهلاك في الدنيا وبالعذاب أو الوعيد في الآخرة. وبما روي أن ربنا سبحانه أمر جبريل أن يخسف بقرية كذا وكذا، فقال: يا رب فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. فقال: به فأبدأ وأسمعني صوته، فإنه لم يتمعر وجهه في قط. فأمر بإهلاكه مع أنه لم يذكر له ذنب، إلا أنه لا يغار لله ولا يتمعر وجهه في ذات الله، وذلك دليل على أن هذا ذنب، إقرار العصاة وعدم الغضب لذات الله. ولو لم يعمل الذنب ولكنه لما لم يغضب لغضب الله استحق أن ينزل عليه من الوعيد والعذاب ما نزل على المعذبين. وهذا يدل على أن أهل المعاصي على خطر في الدنيا وعلى خطر في الآخرة، وذلك أنهم لو لم يكن إلا غضب الله عليهم في الدنيا، لو لم يكن إلا أثر ذلك الغضب عليهم في الآخرة، لو لم يكن للعصاة عقوبة إلا أنهم إذا غضب الله عليهم انتقم منهم في الدنيا بأي انتقام، ولو لم يصل ذنبهم إلى الكفر. وكذلك من آثار غضب الرب عليهم أن يدخلهم دار العذاب، ودار العذاب هي النار، ولو لم يدخلوها إلا ساعة لاحترقوا. فكيف بما روي أنهم يمكثون فيها عشرات السنين وربما مئات السنين أو ربما ألوف السنين يمكثون فيها يعذبون على قدر ذنوبهم كبارا وصغرا؟ ولا شك أن هذا عذاب شديد لو اقتصر على عذابهم ساعة لكان أولى بهم ألا يقترفوا ذنبا وألا يصروا على معصية أيا كانت تلك المعصية. ولما جاءت هذه الأحاديث وهذه الآثار في وعيدهم، كان من عقيدة أهل السنة أننا نخاف على العصاة، فنقول للعصاة: إنا نخاف عليكم، لا نأمن عليك أيها العاصي نقمة الله، لا نأمن عليك عذابه، لا تأمن أيها العاصي أن يأخذك الله على غرة وغفلة، لا تأمن أن يعذبك أي عذاب حتى ولو كان عذابا هينا. روي عن بعض السلف أنه قال: لو توعدني الله إذا عصيته أن يحبسني في الحمام لكان ذلك وعيدا شديدا، يستحق أن أهرب من المعصية حتى لا أحبس في الحمام. فكيف بالحبس في النار التي تلتهب وتشتد على أهلها إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، كلما ألقي فيها فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ فإذا كان هذا وعيد بهذا العذاب الذي هو عذاب النار فلا شك أنه يحمل المؤمن المصدق على الهرب من أسباب العذاب حتى ولو كان يرجو في النهاية أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة. من عقيدة أهل السنة كما عرفنا أن كل من كان من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان فإنما آله إلى دخول الجنة ولو عذب في النار ما عذب، ولكن نخاف عليه ونخوفه. كذلك أيضا لما وردت الأدلة الكثيرة في نجاة أهل التوحيد آمن أهل السنة بذلك،